السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات وحقق تقدما في إنتاج المسيرات. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد الرحال إلى الأقصى يوم غد وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلية دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والأعتدة العسكرية التقنية. وأضاف باقري أن الجيش الإيراني وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة حتى اليوم. وقد زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني والتي بنيت على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض، واطلع على أحدث إنجازات الجيش في مجال صنع الطائرات المسيرة بعيدة المدى. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن تحسين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه. وقال اللواء موسوي خلال زيارته لإحدى القواعد السرية للطائرات المسيرة: لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لعرض جزء من قدرة الطائرات المسيرة للجيش الإيراني، وتم توفير كل هذه الإمكانيات تماشيا مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وسياسات هيئة الأركان العامة. أوقفت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. وقالت مصادر إيرانية إن قوات الحرس أوقفت إحدى الناقلتين أمام سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الثانية قبالة سواحل ميناء لونغا. وأضافت المصادر أن مروحيات شاركت في احتجاز الناقلتين قبل سحبهما إلى الشواطئ الإيرانية. وقال موقع الويد ليست للملاحة البحرية إن ناقلتين حملتا شحنة نفط من ميناء مدينة البصرة العراقية، وإن إحداهما كانت متجهة للولايات المتحدة. هذا وقدمت اليونان احتجاجا للسفير الإيراني لديها ودعت إلى الإفراج عن السفينتين. أعلن وزير الصحة الإيراني استعداد بلاده لتصدير 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا، لافتا إلى إرسال أول شحنة من لقاحات التصدير الإيرانية إلى فنزويلا. وقال بحرام عين الله: التقيت ب9 وزراء صحة من دول مختلفة وأعلنت لهم استعداد إيران لتصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى، وبإمكاننا إعطاء لقاحات مجانية للبلدان التي ليست في وضع جيد من حيث التنمية. أقيمت في ملعب أزاد في العاصمة الإيرانية طهران فعالية جماهيرية بمشاركة الأسر الإيرانية لترديد نشيد تحية للقائد، وهو نشيد موجه للأطفال الصغار. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تحية عسكرية أمام القائد، القائد الحقيقي المنتظر، القائد الموعود الذي يقود العالم من الانحدار إلى الظفر، الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحية من جيل وبراعمة لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. إنه أستاذ أزادي في غرب العاصمة الإيرانية طهران. يستقبل جيلا مهدويا واعدا برفقة أسرهم لترديد نشيد ذاع صيته كثيرا في الآونة الأخيرة، وبات يردده الأغلبية ويشارك في نشره على المنابر الرقمية، والذي سمي سلام فرموندي أو تحية للقمر. البراعم المشاركة في هذه الفعالية أرادوا أن يعبروا عن حبهم وعشقهم للقائد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ببراءة الطفولة.
من برای امام زمان اومدم اینجا که بهش بگم زودتر بیاد پیشمون و ظهور کنه.
اومدم اینجا که بر همیشه یار امام زمان باشه.
برای که بگم سربازتم با قد کوچیکت سربازتم.
من اومدم که اینجا نشون بدم که منم یه قاسم سلیمانیم و منم یکی از سربازای امام زمان هستم.
سلام فرمانده يراه البعض بأنه عمل ثقافي ترويجي ناجح لتعزيز الثقافة المهدوية خاصة لدى الأجيال الصاعدة، وينبغي أن يحتذى بها في مجالات مختلفة.
دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام غدا الأحد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهودية، ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من فجر يوم غد الأحد، والمشاركة في حملة الفجر العظيم لن ترفع علامكم للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية. وفيما حذرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر المودية في باحات، دعت لجنة تنسيق الفصائل في نابلس النفير والمشاركة في مسيرات شعبية يوم غد نحو حاجز حوارة. قال رئيس لجنة صنعاء في مفاوضات الأردن إن الطرف الآخر مشتت وفاقد للقرار في مسألة إعادة فتح الطرق طبقا للهدنة. وحول المفاوضات التي تجري في الأردن منذ أيام بين الأطراف اليمنية بشأن فتح الطرق، نستمع وإياكم للتقرير التالي.
المشاورات التي تجري في الأردن منذ أيام بين الأطراف اليمنية بشأن فتح الطرق تواجه عقبات كبيرة على ما يبدو، حيث أكد رئيس لجنة مراقبة الخروقات وفتح الطرق في فريق صنعاء اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي أن فريقه قدم في المشاورات مبادرات مهمة تسهم في رفع المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن عامة وأبناء تعز خاصة، لكن هذه المبادرات واجهت تعنتا من قبل فريق قوى العدوان. وشدد الرزامي على أنه وفريقه قدموا أفكارا لفتح الطرق أيضا في مأرب والضالع تخفف من معاناة أبناء تلك المحافظات، مشيرا إلى أن على الطرف الآخر أن ينتهز هذه المبادرات الجدية والعملية ويثبت فعلا أنه يريد الخير ورفع المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية. وأضاف أن وفد الطرف الآخر وللأسف لا يريد أي نقاش لفتح الطرق غير في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات. هذا وكان رئيس وفد قوى العدوان عبد الكريم شيبان قد هدد في بيان سابق بالانسحاب من المشاورات، وقال إنه لن يبحث أي ملف آخر مع وفد صنعاء إلا فتح الطرق في محافظة تعز. ورأت القوى السياسية في صنعاء أن في ذلك تعنتا كبيرا ومحاولة من قبل العدوان على استمرار حصاره المطبق على اليمن بشكل عام. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن دول التحالف لا تزال تماطل في تبادل الكشوف الخاصة بالأسرى، وقال المرتضى إن اللجنة لم تصل إلى 20% من الكشوف رغم مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على عملية التبادل، مضيفا أن مرتزقة العدوان يرفضون كل الحلول والمقترحات المقدمة من الجانب الوطني في صنعاء بشأن تبادل الأسرى. وطالب المرتضى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة تجاه مماطلة طرف المرتزقة بدلا من التماهي معهم إذا كانت جادة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. وتأتي هذه التطورات وسط دعوات من قبل الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة الأممية التي ستنتهي بعد أيام. وحثت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية على الإسراع في التمديد، بينما تقول صنعاء إن قوى العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة الحالية.
ردت بكين على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التي تناول فيها الإدارة الصينية، وقالت إن الخطاب ينشر معلومات خاطئة ويشكل تدخلا في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية. ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية خطاب بلينكين الأخير الذي اتهم بكين بالسعي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وقال إن هدف الخطاب كان احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين، منددا بخطاب بلينكين واعتبره تشويها لسمعة بلاده. وحول تردد التصريحات بين بكين وواشنطن في الفترة الأخيرة، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
يرتفع منسوب التصريحات بين بكين وواشنطن على خلفية ملفات عديدة، أبرزها تايوان والتعاون مع روسيا والانتشار الصيني في المحيط الهادي. في المواقف المتبادلة، اتهمت الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بتشويه سمعة الصين، وقالت إن خطاب بلينكين ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويتدخل بشؤونها الداخلية.
الصين تعارض بشدة خطاب بلينكين الذي يظهر أن واشنطن تسعى إلى احتواء تنمية الصين وتثبيتها والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتهم بكين بالمشاركة في خطاب وفي أنشطة استفزازية بشكل متزايد، مثل تحليق الطائرات بالقرب من تايوان بشكل شبه يومي. وتأتي تعليقات بلينكين في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بالدفاع عن تايوان في حال هجوم بكين على الجزيرة. وردا على المواقف الأمريكية، أعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية إجراء مناورات وتدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، تطورات تأتي بعد قيام طائرات استراتيجية روسية وصينية بدوريات مشتركة خلال تواجد الرئيس الأمريكي في اليابان. وضمن أجواء التوتر، أظهرت وثيقة للسياسة الاقتصادية اليابانية أن طوكيو تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير، إذ يخشى المسؤولون اليابانيون من أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى عدم استقرار في شرق آسيا. كما دعت أستراليا دول جنوب المحيط الهادئ إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن، على حد تعبير وزير خارجيتها بيني وونغ التي زارت فيجي الخميس سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كامبرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين. وتحذر الولايات المتحدة التي تعتبر الصين منافسا استراتيجيا من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ، ويشكل هذا الوجود بحسب واشنطن استراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.
وأخيرا، أفادت مصادر عسكرية سورية باستهداف القوة التركية ومرتزقتها بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى وتل أبيض والطريق الدولي بريف الرقة الشمالي. وذكرت المصادر أن القوات التركية والتنظيمات الإرهابية الموالية لها استهدفت خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية والمناطق المأهولة في محيط البلدة المذكورة وقرب صوامع الشركاك بريف الرقة الشمالي. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات وحقق تقدما في إنتاج المسيرات. حرس الثورة الإسلامية يحتجز ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد الرحال إلى الأقصى يوم غد وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب إلى دنيا الشباب من إذاعة طهران، وإلى موضوع شبابي آخر. الشباب وتحمل المسؤولية. أساسا ما هي المسؤولية وما هو واقعها في حياة الشباب؟ إذا لم يفهم الشباب مسألة المسؤولية فما هي أهم تداعيات ذلك؟ ولماذا أولى الإسلام أهمية فائقة للمسؤولية؟ على ماذا يدل هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية لها دور مهم جدا في حياة الشباب وتربيتهم، لأن يرتبط تحمل المسؤولية.
السلام عليكم، تحياتي لإذاعة طهران. طبعا تحمل المسؤولية هو أمر مهم بالنسبة لكل إنسان، وليس فقط للشباب، لكن بما أن للشباب مكانة عظيمة في المجتمع الإسلامي فشباب اليوم.
المسؤولية أصدقائنا الشباب هي التعبير الأرقى عن إنسانية الإنسان، يعني الإنسان دون المسؤولية فهو، اسمحوا لي لكي أعبر هكذا، ليس بمسؤول أو ليس بإنسان. فأنت لا يمكن أن تعيش إنسانيتك الحق خارج نطاق المسؤولية والالتزام. المسؤولية هي التي تميزنا عن سائر المخلوقات التي تحركها غريزتها وتفعل ما تمليه عليها هذه الغريزة. من هنا ففي المنطق الإنساني ومنطق الدين الإسلامي لا يحق لك أن تقول لا يخصني ولا شأن لي. ثم أن المسؤولية ليست امتيازاً أو سلطة تدفعك للتكبر والاستعلاء على الآخرين، وإنما هي أمانة والتزام. فعندما يتحمل المرء المسؤولية الكاملة عن حياته يصبح حراً تماماً، فيتمكن من اتخاذ القرارات في حياته والقيام بالأمور التي يرغب بها أو عدم القيام بما لا يحبه، وسيتعلم من أخطائه ويتحمل عواقب أفعاله. ويشار إلى وجود عدة نتائج إيجابية تندرج تحت تحمل المسؤولية، هي الثقة بالنفس، هي احترام الذات. عندما يصبح الشخص مسؤول عن حياته وخياراته يدفعه ذلك لأن يكون واثقا من نفسه، وتزيد قدرته على رسم مسار حياته بنفسه وشعوره بامتلاك مصيره، وهو شعور رائع يعطي قوة للإنسان. أيضا التوقف عن الخوف. بمجرد اكتساب الشخص المزيد من الثقة تتقلص الأفكار السلبية لديه، يتوقف عن الشعور المستمر بالخوف، سواء كان الأمر خوفا من الرفض، الفشل، أو الحكم على الآخرين أو حكم الآخرين عليه. أيضا التحكم والسيطرة. يستطيع من يتحمل المسؤولية، مسؤولية حياته وقراراته، أن يكون القائد الأول لحياته، ويستطيع التحكم والسيطرة على الأحداث واتخاذ القرارات التي تخصه دون تدخل من أحد آخر. هذا بعض الملاحظات التي تفتح لنا مسار الحديث معكم حول المسؤولية ودورها في حياة الشباب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب ضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة، برأيكم ما هو تعريف المسؤولية كمفهوم وما هو واقعه في حياة الشباب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. عندما نتحدث عن مفهوم المسؤولية نتحدث عن مفهوم واسع النطاق عديد العناوين، له الكثير من الأهمية، وهو عبارة عن منظومة قيمية، أخلاقية، إنسانية، حقوقية، قانونية، اجتماعية، تشمل الكثير الكثير من النقاط. لذلك بشكل مختصر نقول بأن المسؤولية هي الدور الذي يلعبه كل منا في مؤسسة معينة. ربما تكون هذه المؤسسة هي الأسرة، المدرسة، مكان العمل، مع الرفاق، بمسؤولية سياسية أو دينية أو مركز. أي كان المركز هو عبارة عن دور الذي نلعبه من خلال هذه المسؤولية، وعن الحقوق والواجبات لهذه المسؤولية. وبالطبع هي مرتبطة بوعي الشخص وإدراكه لماهية هذا العمل. وأيضا التنشئة على المسؤولية من الأمور الهامة التي مفترض على الفرد أن يتدرب عليها منذ صغره، لأننا نلاحظ بأن هناك تفاوت كبير بين شخص وآخر في تحمل المسؤولية، وهذا يعود بالدرجة الأولى كما نقول دائما إلى التنشئة الأسرية، إلى مدى وعي وإدراك الأهالي والوالدين لنقل هذه القيمة الإيجابية للفرد. فنلاحظ أن بعض الشباب غير قادر على تحمل المسؤولية أو لا يريد أن يتحمل المسؤولية، ولذلك نحن نقول أنه منذ الصغر تبدأ تحمل المسؤولية من أي ناحية، كي بأبسط الأمور وأكثرها قريبة من قلب الطفل، مثلا عندما نقوم بألعاب معينة أو تحدي مثلا، للاهتمام بترتيب غرفته، توضيب ألعابه، النظافة الشخصية له. وأيضا عندما يكبر في العمر بالمراهقة عليه أيضا أن يتحمل جميع نتائج اختياراته. ولكن هنا عندما نتحدث عن نتائج اختياراته نعني بها أن يكون هناك توجيه وإرشاد من قبل الأهالي، وعبارة عن الحوار وإبراز نقاط القوة لهذه الشخصية ونقاط الضعف لمعالجتها، وأن لا نرمي في التهلكة هكذا فقط لأنه عليه أن يتحمل المسؤولية. عندما يعي ويتعلم الصح من الخطأ عندنا نستطيع أن نتحدث عن تمييزه وقدرته على تحمل المسؤولية. لذلك هي تعتبر من الجودة والقيمة للإنسان، وهي يعني خاصية إيجابية للأشخاص القادرين على الالتزام والتصرف بوعي. فمنذ التنشئة الأسرية القدرة على تحمل المسؤولية لتتبلور أكثر وتظهر بشكل واضح عند في مرحلة الشباب، وهي الفئة الأكثر أهمية في بناء المجتمعات وتطورها وديمومتها واستمراريتها وتطورها ورقيها. لذلك عندما يعي كل فرد الأدوار المنوطة به وكيفية تحمل المسؤولية وعدم الاتكالية ونوع من الاستقلالية، نستطيع عندها أن نتحدث عن أن هذا المجتمع ناجح ورقي. وهذا يعود حتى على الوسائل الإعلامية كما حضرتكم يعني تقومون بإلقاء الضوء على المواضيع والقضايا الهامة التي من شأنها لفت الأنظار إلى عناوين قد تكون يعني تاهت عن بال البعض. لذلك ضروري جدا إلقاء الضوء على المسؤولية عند الشباب، لأن المسؤولية من شأنها عند هذه الفئة أن تبني بلدان أو أن تدمر بلدان.
نعم، كانت معنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا أستاذة على إتاحة الفرصة.
والسلام عليكم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، وشكرا للزميلة أمينة سليماني على إعداد هذه المقابلة مع الأستاذة نسرين. في الواقع إذا وجهنا هذا السؤال للأخصائيين بأنه ما هي الأسباب وما هي العوامل التي تجعل من الفرد إما متقبلا للمسؤولية ويتحمل المسؤولية أو يرفض المسؤولية أو لا يؤديها بشكل صحيح، سيعددون لنا بعض من أهم الأسباب. مثلا مسألة الوراثة، ربما البعض يقول بأن الوراثة هو أو هي عامل لطريقة الشباب في تقبلهم وتحملهم للمسؤولية. البعض يقول التربية الأسرية، نعم نقول صحيح. البعض يقول البيئة، البعض يقول الأصدقاء، المحيط الذي يعيش أو البيئة التي يعيش فيها الشاب، كل ذلك يؤدي إلى أنه كيف يتربى هذا الطفل ليصبح شابا إما متحملا للمسؤولية وإما رافضا للمسؤولية وإما مؤديا للمسؤولية بشكل ضعيف. لكن بالنهاية نصل إلى هذه النتيجة بأنه سواء كنا نتحمل المسؤولية أو نرفض المسؤولية أو نقصر في أداء المسؤولية، فإننا سوف يجب علينا أن ندفع الضرائب، أن ندفع النتائج المترتبة على هذه الحالة، بالتحديد عدم تقبلنا أو عدم تحملنا للمسؤولية. تحية طيبة للإخوة والأخوات الأعزاء، تحية للأخ السيد علي الموسى من العراق. بعد التحية يقول: تحمل المسؤولية متى؟ عندما يحشر في زاوية ضيقة من الجوع والحرمان والإهانة، ينتفض لنفسه لتعديل ما يستطيع بمسؤوليته أولا، ثانيا يشارك اجتماعيا وجماهيريا، وهذا ما نسمع به ونراه في المجتمعات الأخرى. شكرا للسيد علي الموسى، الذي يشير إلى أن هناك بعض الحدود وبعض القيود من الحرمان، من الإهانة، من الجوع وما إلى ذلك، هي التي تؤدي إلى أن ينتفض الشاب ويشعر بالمسؤولية تجاه نفسه تجاه مجتمعه وتجاه سائر المسؤوليات السياسية والإعلامية وما إلى ذلك من المسؤوليات المتنوعة التي تقع على رقبة الشباب. تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب. الشباب وتحمل المسؤولية محور حديثنا، لنستمع إياكم إلى الفقرة التالية، ومضى شبابية، لنرى ما يوجد في هذه الفقرة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، في استطلاع للرأي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة، وجد أن ما يقرب من 45% من الشباب لا يحبذون تحمل المسؤولية، سواء تجاه أسرهم أو زوجاتهم، وتتفاوت تلك النسبة بحسب المستوى الاجتماعي وأسلوب التربية وطبيعة النشأة. وأوضح الاستطلاع أن هناك تغيراً كبيراً في ثقافة الشباب من الجيل الجديد، خاصة تجاه الأسرة والمحيط الاجتماعي وكيفية التعامل معهما. فالكثير من الشباب في عمر 20 و30، لكنهم لا يزالون يعيشون في مرحلة المراهقة والاستهتار وتدني مستويات النضج وعدم تحمل المسؤولية. وأشار الباحثون إلى أن عدم رغبة الشباب في تحمل المسؤولية تعتبر من الأسباب الرئيسية لتأخر سن الزواج والعزوف عنه. وأكد محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الكثير من الشباب الجيل الحالي يعيشون حياة من اللهو والترف بعيداً عن تحمل المسؤولية، فهم يريدون أن يجدوا كل طلباتهم على طبق من ذهب دون بذل أي جهد أو تعب، ولا يهتمون بمفاهيم الحياة المسؤولة والسلوكيات الدالة على النضج، إذ يعيشون حياة من الاستهتار من دون أي قدر من الشعور بالمسؤولية. وعز السبب في ذلك إلى تراجع دور الأسرة التي تتعامل مع الابن على أنه طفل صغير مهما بلغ من العمر، وتنفذ له كل طلباته دون معارضة، وإبعاده عن تحمل مسؤولياته تجاه إخوته وأسرته. ومن هنا تبدأ معاناة الشاب، حيث ينشأ على عدم القدرة والرغبة في تحمل المسؤولية منذ الصغر ويكبر على ذلك. وترى الدكتورة نسرين بغدادي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن أخطر ما يواجه الشباب ويهدد شخصيتهم وكيانهم هو عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية، والذي يعد إحدى نتائج الغزو الثقافي الغربي الحاصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، التي لعبت دوراً مباشراً في تغيير مفاهيم القيم والأخلاق والهوية، وغيرت من شخصياتهم وسلوكياتهم وأساليب حياتهم، لافتة إلى أن ذلك كانت له نتيجة مباشرة على قدرة ورغبة الشباب على تحمل المسؤولية، وجعلتهم أكثر عزوفاً عنها.
نعم، أكيد نحن نمر في حياتنا بمختلف المواقف. هناك بعض الأشخاص يتحمل المسؤولية، أولا يعرف المسؤولية ما هي ويتحمل المسؤولية، ويسعى إلى أداء المسؤولية بشكل كامل، هناك من يقصر، هناك من أساسا يرفض تقبل المسؤولية الواجبة عليه، سواء من قبل الشرع، سواء من قبل الأسرة، أو من قبل المجتمع. على كل حال هناك تجارب مختلفة وآراء متنوعة. لنستمع إلى بعض من آراء الأحبة المستمعين. من العراق يشاركنا الأخ مصطفى، وكذلك من طهران الأخت مبينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية لها دور مهم جدا في حياة الشباب وتربيتهم، لأن يرتبط تحمل المسؤولية بالقيادة بشكل مباشر، والقائد الناجح الذي اعتاد على تحمل المسؤولية سيعمل على حل المشاكل والأمور الشائكة التي يواجهها، وسيستطيع حلها بدلا من التذمر أو لوم الآخرين، حيث يجب أن يكون القائد جديا للغاية في أوقات الأزمات والمشاكل في العمل. فكلما كان الموقف أكثر صعوبة زادت المخاطر والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وهذا يتطلب أن يتصرف بطريقة غير قابلة للتفاوض في بعض الأحيان. كما يكون القائد الذي اعتاد على تحمل المسؤولية مصدرا قويا للاعتمادية والقوة للشركة التي يعمل بها والفريق الذي يقوده أيضا. تحمل المسؤولية يؤدي للنجاح عندما يكون الشخص مسؤولا عن نفسه، يكون مدركا بأن ما يحصل في حياته هو نتيجة قراراته، وبالتالي سيصبح أكثر حذرا وحرصا عند اتخاذه أي قرار، وسيكون حريصا على أن تتوافق الأمور التي يفعلها في حياته مع الأهداف التي يطمح لتحقيقها، وسيسعى إلى تلافي العواقب والأمور السلبية التي قد تؤدي للفشل أو إلى التراجع عن النجاح والوصول للأهداف. مصطفى السلطاني من العراق.
سلام عليكم. تحياتي لإذاعة طهران. طبعا تحمل المسؤولية هو أمر مهم بالنسبة لكل إنسان وليس فقط للشباب، لكن بما أن للشباب مكانة عظيمة في المجتمع الإسلامي، فشباب اليوم هم رجال المستقبل الذين سيحملون مسؤولية الإسلام كاملة، فهم المعلق عليهم الأمل والمنتظر منهم مثل ما ينتظر الزراع من زرعه، وهم أمل الحاضر والمستقبل، وهم المرجو منهم النهوض بحياة الشعوب الإسلامية والابتعاد بها عن مواطن الذلل، وذلك حين يصبحون أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية في حياتهم الفردية والاجتماعية أيضا. ونتمنى أن هذا الأمر مترسخ في شخصية شبابنا. شكرا لكم. معكم مبينة من طهران.
نعم، ما شاء الله على شبابنا، كلهم أصبحوا يعني خبراء في هذا الأمر، ولكن المرجو منا من شبابنا الأعزاء بأن يتحدثوا أكثر فأكثر عن تجاربهم الشخصية. يعني نحن إذا أردنا أن نتحدث بشكل علمي وبشكل تخصصي، فما شاء الله على مواقع الإنترنت مليئة بهذه المواضيع، بأنه لماذا يرفض الشباب تقبل المسؤولية وتحمل المسؤولية، ما هي العوائق وما إلى ذلك. لكن إذا جئنا إلى الحياة العملية والسلوكيات العملية للشباب، ونتوقف عند المصاديق التي تشير إما إلى أن الشاب يكون يعني على قدر المسؤولية كما يقال، أو لا، أو يقصر في أداء المسؤولية. هذه النماذج جميلة جدا بأن نتوقف عندها وندرسها بشكل إمعان. طبعا نحن إذا راجعنا القرآن الكريم نجد بأن القرآن يستعرض لنا نماذج رائعة جدا، وهي تكون من تجليات المسؤولية الاجتماعية. مثلا عندما نتوقف عند قصة الآية المباركة التي تقول: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني فقط التركيز على هذه الكلمة يسعى وما تحمله من معاني، الذي يبذل هذا الرجل الجهد لإدراك قومه من الهلاك وما تحمله في سبيل ذلك من من عذابات ومن أذى بلغت به إلى مرتبة الشهادة، حيث تقول الآية إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. يعني انظروا إلى هذه الشخصية المؤمنة الصالحة الإيجابية، الشخصية الفاعلة، وما تتحلى به من معاني الشعور بالمسؤولية والرحمة والإشفاق وإرادة الخير لقومه، لأقرانه، لأحبائه. أيضا هناك موارد أخرى، مثل رجل مؤمن من آل فرعون الذي بحسب الآية المباركة يكتم إيمانه، أيضا يقدم نصيحة، يشعر بالمسؤولية، يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، هي أيضا يعني شخصية أخرى. وهناك أيضا أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، هناك أيضا إن شاء الله نماذج أخرى، نماذج معاصرة. هذه النماذج التي أشرتها كانت من القرآن الكريم، هناك نماذج حية ونابضة نشهدها في زمننا المعاصر. أنتم إذا أيضا يعني تفكروا قليلا ستجدون الكثير من هذه النماذج من الشباب الذين عرفوا المسؤولية، عرفوا مسؤوليتهم تجاه نفسهم، تجاه أسرتهم، وتجاه المجتمع، وبالتالي قاموا بأداء ما عليهم من واجب المسؤولية. نتوقف مع مهارات للنجاح، إن شاء الله نستمع معا إلى هذه الفقرة ومن ثم نعود إليكم.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. برأيكم ما هي مجالات المسؤولية وحدودها؟ سنمر سريعا في هذه المحطة على عدة نقاط بعد هذا الفاصل القصير. أحبتي، أن يكون مسؤولا عن نفسه فينميها بالعلم والمعرفة وبكل ما يثري العقل ويغني الروح. ومسؤولية الإنسان عن نفسه تعني أيضا مسؤوليته عن جوارحه من البصر والسمع والفؤاد. وأن يكون مسؤولاً عن أسرته وأهل بيته وأطفاله بأن يرعاهم ويقدم لهم الغذاء الروحي كما يقدم لهم الغذاء المادي، وأن يجنبهم شقاء الآخرة كما يجنبهم عناء الدنيا. وأن يكون مسؤولاً عن طاقاته، علمه، فكره، ماله، وجاهه وغيرها من الطاقات، بحيث لا يبددها ولا يضيعها، فهذه نعم وسوف يسأل عنها يوم الحساب. وأن يكون مسؤولا عن كلمته فيعرف متى وكيف يطلقها، فالكلمة قد تدمر وقد تعمر، قد تبني وقد تخرب، والكلمة في وثاقك ما لم تنطق بها، فإذا تفوهت بها صرت في وثاقها. قال علي عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. وأن يكون مسؤولا عن أمته وعن مجتمعه وعن قضايا الإنسان عامة، فالمسلم لا بد أن يتحسس هموم الناس وألامهم ومعاناتهم، وحس المسؤولية هذا يوليه الإسلام أهمية خاصة ويهتم كثيرا بتنميته، لأنه أساس كل خير، وهو الذي يطور المجتمع ويدفع الإنسان نحو التغيير. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، هناك أيضا بعض المشاركات، طبعا مع شكرنا للزميلة علياء على هذه الفقرة. مشاركة من الأخ أيمن الكاظم يشير إلى أن اختلاف العصر له دوره في جعل الكثير من الشباب ينعتون بضعف تحمل المسؤولية، فالأهل يحبون دائما لأبنائهم الأفضل ويسهلون عليهم سبل العيش لأنهم عاشوا ظروفا قاسية، ومن يقطن على أرض بعض البلدان العربية يعيش في الغالب بحالة اقتصادية جيدة تتيح له أن يوفر لأبنائه ما يرغبون. ويقول: حين كنا أطفالا كنا نضطر لمساعدة آبائنا في العمل بعد انتهاء الدوام المدرسي، نجبر على الحصول على علامات مدرسية عالية طبعا لأن العقاب سيكون وخيما، ألعابنا كانت بسيطة، من لا يساعد أبويه في أمور البيت أو الحياة العامة يعاب في مجتمعه، وهو ما خلق فينا المسؤولية منذ الصغر. أما اليوم فيقول: نحن نوفر لأبنائنا كل ما يرغبون في سبيل تفوقهم الدراسي ولا نفلح ولا نستطيع حتى خلق شباب مسؤول. إذن هؤلاء البعض الذين يعتبرون الشباب في هذا العصر غير متحمل لمسؤوليته، فبالتالي السبب يعود إلى طريقة تربيتهم ونمط تربيتهم للأولاد والأطفال. هناك أيضا مشاركة أخرى تقول أن هذه النظرة حقيقية، لأن جيل الشباب لم يتدرب على تحمل المسؤولية، لم يلقوا الصعوبات في حياتهم، بينما نحن جيل يعني نتعلم ونصل لما وصلنا إليه بعد المصاعب التي مررنا بها، وهي جعلتنا نوفر لأبنائنا ما لم يوفر لنا. فأن هنالك الكثير من الإيجابيات التي لابد من الإضاءة عليها، منها هو جيل يمتلك من المعرفة والمعلومات الكثيرة، قادر على تيسير أموره بالشكل الذي يلائم تفكيره وعصره. فشلهم في العلاقات الاجتماعية، مثلا فشل الفتيات في المطبخ والشباب في أمور خارج المنزل، لا يعني أنهم جيل اتكالي، إنما هم في زمن مختلف، ويأتي اليوم الذي تقوم فيه الروبوتات بفعل كل شيء، فما عسنا أن نسمي شبابنا في ذلك الوقت. نعم، العالم يعني يسير بهذا الاتجاه. وأيضا هذه المشاركة تقول: إلى أن الآباء قادرون على تغيير سلوكيات أبنائهم بمنحهم المسؤوليات أو جعلهم يستقلون في حياتهم ليقوموا من سلوكهم ولا يتدخلوا إلا في الضرورة القصوى. نعم، ما زال الكلام وهذه المشاركات تصب في إطار يعني دور الآباء والأمهات في تربية النشأ، وما زلنا نترقب، أنا شخصيا أترقب تجربة الشاب بنفسه. طيب، الآن أنت وصلت إلى مرحلة الشباب، ولربما عرفت نفسك بأنك ما مدى التزامك بالمسؤولية، مسؤولية تتقبل المسؤولية وتتحمل المسؤولية بشكل كبير، أو تقصر في أداء المسؤولية، أو أساسا لا تقبل بأي مسؤولية، سواء يعني يكون الفرد الشاب فاشلا في مسؤوليته الشخصية، في أداء المسؤولية الاجتماعية، وحتى المسؤولية الشرعية والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك أيضا مشاركة أخرى تقول بأن توافر كل شيء للأولاد جعلهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات الكبيرة، في وقت نجدهم ظاهريا مستقلين بذواتهم، لديهم كل شيء وقادرين على عيش حياتهم بطريقة جيدة، لكنهم غير قادرين على تحمل مسؤولية أي شيء خارج مسؤولياتهم لأنفسهم، أو القدرة على حل مشكلات معينة، فقدوا المهارات لأنهم وجدوا كل متطلباتهم تلبى بسهولة. ونعم، هناك مشاركات أخرى نعم. طيب الآن اسمحوا لي نتوقف عند هذه المشاركة لنفتح هذا الموضوع مع ضيفي لقائنا لهذا اليوم الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي من لبنان. أستاذ وسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله، شكرا لكم. أستاذ وسيم، البعض يعني ربما حد الآن لا يتعرف على تعريف للمسؤولية. البعض يعتبر المسؤولية وظيفة، يعني الوظيفة التي يحصل عليها الفرد في دائرة في عمل ما، لكن ألا ترى بأن المسؤولية أوسع بكثير من هذا؟ تعريفك لمفهوم المسؤولية.
بالطبع المسؤولية هي كما ذكرت أن هناك اتساع في المفهوم، يعني ماذا؟ لأنها تشمل يعني جوانب متعددة من حياة الإنسان. يعني الإنسان يقوم بأدوار مختلفة، هو جزء من العائلة، هو جزء من غرفة الصف، هو جزء من فريق، هو جزء من كطالب جامعي، وجزء من المجتمع. في كل موقف من هذه المواقف يتوجب عليه القيام بأشياء تجاه الآخرين، فبالتالي المسؤولية تكمن في هذا الدور، أن يقوم بهذا الدور بكل إتقان من دون أن يكون هناك حاجة إلى رقابة خارجية. هذه هي المسؤولية، وبالتالي أن تقوم بهذه الأعمال بشكل واضح وسليم من دون الحاجة إلى الآخرين، هذا هو جزء من المسؤولية. وقيامك بها لا يكون مرتبطا فقط لأنه يجب عليك أن تقوم بها فقط، لا، هي أيضا يجب أن تكون مرتبطة بشيء أكبر وأوسع، لأن ما يجعل الشباب في هذا في بعض الأحيان ينفرون من فكرة المسؤولية هي أن الإجبار الكامل فيها من دون ربطها بشيء أكبر، شيء يمس حياتهم، شيء متعلق بالهدف من الحياة. بالتالي المسؤولية يجب أن نراها من هذا الجانب، وبالتالي تتغير النظرة إليها وتجعل فكرة المسؤولية بالنسبة للشباب أكثر قبولاً.
صحيح.
وهم بحاجة إلى أن يفكروا من خلالها.
طبعا المسؤولية التي تؤدى بشكل صحيح ستثمر ذلك، يعني النتائج التي توصل الإنسان إلى الكمال، توصل الإنسان إلى التطور في تعامله، في أخلاقه، في جميع يعني شؤون حياته. أستاذ وسيم، أغلب المشاركات التي وصلتنا في البرنامج وقرأناها على مسامع الأحبة والأخوات كانت تؤكد أن فشل الشباب في أداء المسؤولية، يعني هذا السبب يعود إلى حالة الرفاهية التي حصلوا عليها أثناء عيشهم داخل أسرهم في أيام الطفولة، في فترة المراهقة حصلوا على جميع الإمكانيات. وحتى هناك البعض، طبعا لم أقرأ هذه المشاركة، البعض أشار إلى وجود المربيات والعاملات المنزليات. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هذا السبب هو السبب الوحيد، أم أن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى أن يفشل الشاب في أداء المسؤولية؟
بالطبع هذا الأمر أكيد له دور، هذا من الأسباب، ولكن كما قلت هناك أسباب متعددة، منها يعني ربما يجب الإضاءة على يعني الواقع المعاصر. يعني هذا الجيل الذي يعيش الآن في ظل الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل يتعرض لنموذج معين من النماذج التي يعمل عليها، ويتم يعني بث قدر كبير من الدعاية لها أن الحياة يجب أن تكون حياة سلسة، أن هذا الشاب يجب أن يشعر بالسعادة بشكل دائم، وبالتالي المسؤولية ليست مرتبطة بالسعادة، هي تمثل نوع من الضغط، فبالتالي الشاب ينفر من هذا النوع من المسؤوليات ويتجه صوب الملذات، ولكن لا يتم الإضاءة على الآثار السلبية لهذا النموذج والذي يعاني منه الغرب. يعني أن هذا الشاب عندما يحاول أن يفتش عن الملذات لن يصل إلى هذه السعادة التي يبحث عنها، لأن السعادة لا تتمثل في المشاعر الإيجابية فقط، لأن هذه المشاعر هي شيء لحظي، يعني للحظات، وبعد ذلك يتبع هذه اللحظات ربما مآسٍ ومشاكل وصعوبات في الحياة. فإذا السعادة الحقيقية هي تكمن في هدف أسمى، في هدف أكبر. المسؤولية هي ترتبط بهذا الهدف الأسمى، تجعل حياة الشاب أفضل، وتجعل حياة الشاب يحصل على نوع من السعادة الذي ليست متعلقة بالبحث مثلا عن آخر الموضة في الثياب مثلا. أو البحث عن مثلا آخر نوع من السيارات التي يجب عليه أن يبذل الغالي والرخيص لكي يحصل عليها، وبالتالي يهمل مثلا وظيفته التي يمكن أن توفر له هدفا في الحياة أكبر. وبالتالي الإنسان بحاجة إلى الإنجاز، الإنجازات الحقيقية، وليس فقط البحث عن نموذج يتعلق بحياة مترفة في بعض الأحيان لا يحققها أصلا. يعني هناك أشخاص يريدون الحياة المترفة وفي بعض الأحيان لا يستطيعون تحقيقها، فيصاب بخيبات أمل كبيرة جدا. فالشاب يجب عليه أن يختار، أن يفكر ما هو النموذج الذي يريد أن يحققه في الحياة. هل يريد هذا النموذج أم نموذج آخر يمكن أن يتحصل عليه من خلال العودة إلى ثقافته وإلى دينه، وبالتالي يشعر بهذا الإنجاز الإنساني الذي لا يمكن أن يحصل عليه بطريق آخر.
جيد أستاذ وسيم، وصلني سؤال من قبل أحبتنا الأفاضل المستمعين. السؤال كالتالي، يقول: عندما يرى أخي موقف يحتاج إلى إصلاح لا يتدخل، في حين أبي يصر عليه أنه من مسؤولياتك أن تتدخل للإصلاح ولعلاج الموقف، ويقول: أنتم تعلمون أن الأمر صعب على الشباب، ما هي وجهة نظركم؟ تفضلوا أستاذ.
بالطبع هذا أكيد القيام بالمبادرة لحل أو الإصلاح بين الناس هذا ليس بالأمر السهل والبسيط، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى قدوة. وبالتالي هذا الأب الذي يريد أن من ابنه أن يقوم بهذا الأمر عليه أن هو ذاته أن يبادر ويقدم النموذج لهذا الابن كي يرى ما هو العمل الأمثل تجاه هذا الواقع. هذا من جهة أخرى يجب أن نسأل، أن نفتش لماذا هذا الشاب هو يحجم عن المبادرة لهذا الأمر.
هل لصعوبة الأمر أم مثلا يريد أن يقول أن لا شأن لي بذلك؟
هذا يعتمد على الشاب نفسه، يعني لا يمكن أن نعمم. يعني نقول أن كل الشباب لا يبادرون فقط لأنهم ليسوا معنيين، لا يمكن إصدار حكم بهذا، وهذا الظلم. ولكن هذا الشاب بالتحديد يجب أن نفتش هل هو فعلا غير عابئ، وبالتالي عندما يكون هذا الأمر فهذه مشكلة أخرى ليست متعلقة فقط بعدم المسؤولية، لأن هذه مشكلة تتعلق بعدم الانتماء. هذا الشخص هو سيعاني، فبالتالي هو يحتاج إلى مساعدة. بالتالي أنا أتحدث عن غياب المسؤولية، أتحدث عن مشكلة أكبر وهي أن هناك شخص بحاجة إلى مساعدة، وفي بعض الأحيان تكون حاجة مساعدة متخصصة لكي نعرف ما هي الأمور التي يفكر بها، ما هي القيم التي يتبناها، وبالتالي مناقشة هذه الأمور ومحاولة مد يد المساعدة. يعني هناك الشباب في بعض الأحيان نحن ندفعهم إلى البعد عن قيمنا وعن أهدافنا، إنما نهاجم بشكل كبير ولا نمد لهم يد العون ولا نحاول أن نصغي إليهم حتى إلى الآراء التي يمكن أن تكون نقيض من الأمور التي نؤمن بها. هم بحاجة إلى هذا النقاش، هم في بعض الأحيان يودون النقاش من أجل النقاش.
صحيح.
فبالتالي يجب أن نفتح لهم هذه الفرصة ونبين لهم أن في نهاية المطاف علينا أن نصل إلى نتيجة، علينا أن نصل إلى أمر يجب أن نقوم به. هناك مسؤوليات علينا جميعا يجب أن نقوم بها، عندما لا نقوم بها فبالتالي سنخسر.
جيد أستاذ وسيم.
جيد
أستاذ وسيم، في يعني أقل من دقيقتين لو تتفضل بالحديث عن أساسا هل هناك معايير سلوكية أو فكرية تحدد لنا الشاب المسؤول وتميزه عن الشاب غير المسؤول؟
أكيد من أهم العوامل هي أن هذا الشاب يتحمل نتائج أعماله، لا يلوم الآخرين على خاصة الأخطاء التي تصدر عنه، وهذه من الأمور المهمة جدا للشباب أن يلتفتوا إليها، لأن من يلوم الآخرين سيدخل في دوامة كبيرة جدا.
صحيح.
سيكون غير قادر على أن ينجز أي شيء في الحياة وسيعيش بهذا النوع من المرار.
نعم دكتور وسيم،
أعماله سيبني الثقة مع كل من حوله ويكون جديرا للموثوقية والاعتماد عليه.
أحسنتم، بارك الله فيكم الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي، كنت معنا من لبنان. طيب طيب إن شاء الله في لقائنا اليوم الاثنين سنواصل الحديث وأيضا إن شاء الله نتعرف أكثر فأكثر على تجاربكم وملاحظاتكم بالنسبة للعوائق التي تحول دون أن يكون الشاب على قدر المسؤولية، أن يعرف بأنه مسؤول تجاه كل ما يدور حوله من أمور، وأيضا تجاه نفسه قبل كل شيء، وتجاه بيئته ومجتمعه من الأسرة، من الجامعة، من المدرسة، والمجتمع بشكل عام. كيف يمكن أن يحصل الشاب على أن يكون مهتما بأداء المسؤولية، أن يبرمج وأن يخطط ويستجمع كافة الإمكانيات والمواهب والقدرات التي متعه الله بها؟ كيف يمكنه أن يستثمر كل ذلك من أجل أن يكون على قدر المسؤولية؟ إن شاء الله هذه الأمور نناقشها في يوم الاثنين بإذن الله تعالى. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وإلى اللقاء.